بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء طريف قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية اسم أبيه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختيان واسم أبي تميمة كيسان عن محمد وهو ابن سيرين إمام من أئمة المسلمين مشهور بتعبير الرؤيا، كان آية في تعبير الرؤيا رحمه الله، وهي عبارة عن هبة من الله سبحانه وتعالى يفتح بها على من شاء ما يتعلق بمعرفة تعبير الرؤى والمنامات. وكان إماما في السنة، حتى إن من أقواله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ الدين عمن هب ودب، ولكن يؤخذ عن أهله، عن أهل العلم الصادقين الناصحين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين يفتون الناس على ضوء الكتاب والسنة ويعلقون الناس ويربطونهم بالدليل ولا يفتونهم بآرائهم واجتهاداتهم المخالفة للنصوص ولا يربطونهم بتقليد شيخ معين أو طريقة معينة أو فكرة معينة، بل دعوة محضة إلى الكتاب والسنة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عليكم السلام. وقال رحمه الله: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت موجودة هذه الأسانيد، ما قد وجد يتعلق بالفحص والسؤال عن الأسانيد. قال: وهكذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم، وغير ذلك من الآثار المروية عنه وعن الأئمة من أسلافنا رحمة الله تعالى عليهم، التي فيها الفحص والتحري في أخذ الحق بدليله من أهله. كل ذلك حتى لا يقع المسلم في البدع والمحدثات، لأن الأخذ عن أهل البدع ومجالسة أهل البدع سبب للوقوع فيما هم عليه، وكما قيل: من جالس يانس. كل هذا من أجل أن يحذر المسلم على نفسه من البدع والمحدثات، لأن البدع هلكة. لا تظن أن البدع أمرها سهل، لا، لو كانت سهلة وهينة لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير منها في خطبه. كان يخطب ويكرر: إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، يكرر هذا. وفي حديث العرباض بن ساري: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال، يعني أنها باب ضلال، باب ضلال. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وكان خطر البدعة أشد من خطر المعصية، لأن المعصية يفعلها الشخص وهو يعرف أنه يعصي الله عز وجل، يعني في قرارة نفسه يشعر بالخطأ ويشعر بالذنب، ومثل هذا يرجى رجوعه وتوبته إذا نصح وزجر وبين له ووعظ، فرجوعه قريب إلا أن يشاء. بينما البدعة يفعلها صاحبها وهو يظنها أنها حق وأنها دين وأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان رجوعه عنها نادرا، يعني لا يرجع إلا إن شاء الله. ومن أجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. لا يعني ذلك أنه إذا تاب ما يقبل منه، لا، المشرك وهو مشرك لو تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن معنى الحديث كما قال أهل العلم أن المبتدع لا يوفق للتوبة إلا إن شاء الله، لأنه يعتقد أن هذه البدعة دين وأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك رجوعه عنها أمر نادر، يعني لا يرجع إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، قليل رجوع البدع المبتدع عن بدعهم قليل، لكن رجوع العصاة عن معاصيهم كثير. وهذا هو السبب، أن العاصي يفعل المعصية ويشعر بالذنب ويعرف أنه مخطئ، هذا يرجع رجوعه وتوبته. لكن المبتدع يعتقد أن هذه قربة، إذا جئت تنصح له تقول له مثلا: يا أخي هذا العمل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا حث عليها، هذا الاحتفال الذي تحتفل به سواء كان احتفالا برأس السنة أو بما يسمى بعيد المولد أو غير ذلك، إسراء والمعراج، تقول له: يا أخي هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا حث عليه ولا فعله الصحابة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 عاما بعد البعثة، 13 عاما بمكة و10 سنوات في المدينة، وكل سنة هو تأتيه هذه الأمور، يأتيه مثل هذا اليوم المعين الذي يتخذ عيدا، ما كان يخصص بشيء، لا يخصص لا بصيام ولا بقيام ولا بعبادة ولا باحتفال ولا بمهرجان ولا بفرح ولا بغير ذلك، يجعله عليه الصلاة والسلام في سائر الأيام. ثم الصحابة رضي الله عنهم من بعده في خلافة أبي بكر، واستمرت 2 سنة، ثم خلافة عمر ما يقارب 12 عاما، وهكذا خلافة عثمان، خلافة علي، جاءت الدولة الأموية والدولة العباسية، في هذه الفترة كلها ما كان الناس يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بهذه المناسبات، سواء كان بالمولد أو بغيره، ما كان هذا موجودا عندهم، حتى جاء يعني بعد 300 من الهجرة، بعد 300 من الهجرة جاء من يحتفل بهذه المناسبة وهم أن يسمون بالعبيديين، الذين ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها، الذين يقال لهم الفاطميون، نشأوا في مصر، ونسبهم مطعون في عند أهل العلم، لا سهل. بل كما يذكر أهل العلم أن أنسابهم تصل إلى جذور يهودية. الشاهد أنهم اخترعوا مثل هذه المناسبات في زمن رجل يقال له ركن الدين ابن بويه، أو بهذا اسم عجمي ابن بويه. الشاهد أن هذا الفعل لو كان خيرا ولو كان مما يقرب إلى الله ما سيفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والقرون الثلاثة الأولى، ما سيفوتهم، هم القوم قد سبقوا إلى كل خير. لا يظن من جاء بعدهم أنه سيسبق إلى خيرات ما سبقوا إليها أبدا. حسب من جاء بعدهم إن أراد النجاة أن يسير على طريقهم وهديهم، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، حتى وإن قالوا أنت متزمت، أنت متنطع، أنت متشدد، أنت 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 إلى غير ذلك من التهم، لا تبالي. عليك بآثار من سلف، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. الشاهد من هذا أن الذي يفعل مثل هذه البدع والمحدثات تأتي إليه وتنصحه وتبين له أن هذا ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما يقبل في الغالب، في الغالب ما يقبل كما سمعت، ما يقتنع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعتقد أنها لدين. وساعده على ذلك قوم آخرون من أهل البدع والأهواء، ممن لبسوا لباس أهل العلم في الظاهر وليسوا من أهله، ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذا الصنف سبب ضلال كثير من الناس، تأتي وتنصح له وتقول: قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة من الكتاب والسنة، فيقول: لكن قال الشيخ الفلاني. سبحان الله، قال الله وقال رسوله يقابل بقال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني. كما قال بعضهم: إذا جادلت خصمي بكلام ربي أجاب مجادلا بكلام يحيى، فقلت: كلام ربي عنه وحي، لتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ قالها بعضهم وهو يناقش يعني بعض الزيدية، كان يحتج عليه بقال الله قال رسوله، ويحتج عليه بكلام الهادي يحيى بن الحسين، فأتى بهذا البيت الشعري: إذا جادلت خصمي بكلام ربي أجاب مجادلا بكلام يحيى، فقلت: كلام ربي عنه وحي، يعني هذا وحي، أتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ يعني جعلت قول هذا المخلوق موازيا لكلام الخالق سبحانه وتعالى؟ لا سواء ولا يجوز ذلك. الواجب أن تعرض أقوال الناس وآرائهم على الكتاب والسنة، فما قبل منها في الكتاب والسنة قبل، وما رد في الكتاب والسنة منها رد، والله المستعان. فابن سيرين أحد أولئك الأئمة الذين كانوا يحذرون من البدع والأهواء، ويأمرون الناس وينصحون لهم بلزوم الكتاب والسنة. وكما سمعتم لا يتساهل الإنسان في مسألة البدع، البعض من الناس يجعلها عبارة عن شيء عادي ويغفل عن جانب أنه يأثم، لأن مشاركتك في بدعة أو دعوتك إلى بدعة أو تكثير سواد أهل الأهواء والبدع مما تتحصل من خلاله على الإثم، إثم فلا يجوز لك. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون إلى نعم يشهدون الزور، لا يكونون في مجالس الزور. ليس المقصود بالآية الشهادة، وإن كان هذا محرم بأدلة كثيرة، لأنه لو كان مقصود ذلك لقال والذين لا يشهدون بالزور، ولكن مقصود لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، لا يحضرون مجالس الزور. والزور كل ما خالف الكتاب والسنة، كل باطل يشمل كل الباطل، كل أنواع، كل أشكال، ما يصلح شهوده ولا حضور. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، هذا باب ضلال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. اللفظ الأول في الصحيحين وهذا في مسلم، يكفي هذا اللفظ فقط. من عمل عملا، أنت تعمل هذا العمل ماذا تريد به؟ تريد تقرب إلى الله عز وجل. إذن هل هذا العمل مما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، مما أمر به، مما حث عليه، مما دل عليه، مما عليه أمره؟ سيقول لك لا، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل البدع والمحدثات. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى رد؟ مردود، مردود على صاحبه، يبوء بإثمه، يبوء بإثمه. ولو كانت هذه البدع والمحدثات فيها خير لما نشط الناس إليها هذا النشاط، لأن الشيطان سيفترهم، سيسعى إلى يعني ماذا؟ تكسيلهم عنها إن كانت خير. لكن لما وجدت الناس ينشطون، بعضهم قاطع صلاة، ما يعرف المساجد بعضهم، ويدعو إلى البدع والمحدثات ويشيد بها، وربما قال أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يصلي. طيب لماذا نشط في هذا الجانب؟ هو الشيطان ينشطه في كل ما يغضب الرحمن ويكسل عن كل ما يرضي الله سبحانه. والله المستعان. هذا تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام لو عقله، يعني لا يذكر إلا يوم في السنة، ولا يظهر، ولا يعني لا يحبون إلا في يوم في السنة، في رأس السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يجب حبه دائما، وليس حبه مؤقتا بوقت معين. قال عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل محبته خاصة بيوم فقط في السنة؟ نعم. وهل الإنسان يفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم واحد في السنة فقط؟ هو رحمة مهداة، وأرسلناك إلى رحمة للعالمين، ونحن نحبه ونفرح به في كل الأوقات، ليس في وقت واحد فقط من أيام السنة. فهذا الذي يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل، هو في الحقيقة يعني ماذا؟ يلزم بغض النبي عليه الصلاة والسلام سائر الأوقات وعدم الفرح به. والله المستعان. وبعضهم يقول من أجل الذكر نذكره. طيب ما تذكرون نبيكم إلا في يوم في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في التشهد، ويذكر في كل أذان، في كل إقامة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا يقول نذكره. لو كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لتذكرته في الأوقات المشروعة التي يشرع فيها يعني ماذا؟ ذكره، الصلاة عليه. أما هذا الذي ما يصلي ولا يسجد لله عز وجل سجدة، هذا فعلا ما يذكره إلا في يوم في السنة، إن كان ممن يشيد بهذه البدع ويدعو إليها وينشطه الشيطان فيها. لأنك إذا كنت ممن يحافظ على الصلاة، أنت ستذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر عندما يؤذن المؤذن فيقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول مثل ما يقول المؤذن، تذكر عندما تقام الصلاة، تذكر عليه الصلاة والسلام عند التشهد. نعم. قال عن محمد وهو ابن سيرين كما سبق واستطردنا في ترجمته إلى هذا الموضوع لأنه كان إماما في السنة حذرا من البدعة. عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. المقصود بعد الظهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ومعنى هذا الحديث أن ما يخرج من الكدرة والصفرة بعد الطهر من المحيض أنه لا يعد شيئا، أي ليس له حكم المحيض، تستمر المرأة في صلاتها وفي صومها ولا تترك لأجل تلك الكدرة والصفرة. وحكم الكدرة والصفرة كما يقول أهل العلم إن كانت بعد الطهر من المحيض فليست بشيء، وإن كانت قبل الطهر من قبل إتيان المحيض أيضا ليست بشيء، وإن كانت في أثناء الحيض وفي أيام الحيض فهي من الحيض. الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، وقبله وبعده ليست من الحيض. هذا هو الصحيح في هذه المسألة مع وجود الخلاف لأهل العلم، ولكن هذا باختصار. وحديث أم عطية واضح، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذا إذا كانت بعد الحيض أو قبله. هذه أحكام مهمة تحتاج المرأة المسلمة إلى معرفتها، تحتاج الشخص أن يعرف هذه الأحكام، وليس عيبا أن يتعلم الشخص هذه الأحكام لأنها من الدين، تتعلق بها عبادات، تتعلق بها عبادات الصلاة والصوم، وهي من العلم. ولذلك تجد أهل العلم يهتمون بهذا الجانب. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، والله أعلم بصحة هذا، يحتاج إلى نظر. ماذا؟ في الحقيقة ما يستهزئ بتعلم مثل هذه المسائل، وما عرفنا هذا الاستهزاء إلا عن أهل البدع والحزبيين، حتى إنهم يلمزون بعض علماء السنة بأن هؤلاء علماء حيض ونفاس، كانوا يطلقون هذا على أمثال الإمام ابن باز، علام العثيمين وغيرهما من أهل العلم. لماذا أطلقوا عليهم هذا؟ أطلقوا عليهم هذا لأنهم خالفوهم في بدعهم وأهوائهم، ونشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، ودعوا إليها وحثوا عليها وحذروا مما خالفها، فكان أهل الأهواء والبدع مما يقض مضاجعهم ذلك، فلذلك يرمون أهل السنة وأهل العلم الصادقين بكل حجر ومدر كما يقال، يعني بكل فرية. حتى ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال لو استطاع هؤلاء أن يتهموا العالم أو الداعي إلى الله أنه يأتي أمه علانية لفعلوا. يعني قد لمز بهذا الإمام الشافعي. أحسنت، إذن هي سنة قديمة من أهل الأهواء والبدع، وألقابهم كثيرة التي يلقبون بها أهل العلم وأهل السنة، يقولون حشوية مجسمة، وفي هذه الأزمنة متنطعون متشددون متزمتون رجعيون، كم تعدد من تلك الألقاب، لكن ما يضر هذا، ما سلم أنبياء الله، أفتريد أن تسلم أنت؟ إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما سلم من أذية الناس، منهم من قيل فيه مجنون، ومنهم من قيل فيه ساحر، وكذلك أيضا منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من أخرج شرد من بلده، فكيف يسلم غيرهم؟ فالاتهامات والفرع ما يسلم منها من كان على الحق وعلى الهدى، لا بد تحصل له أذية. ابن الوزير رحمه الله من أئمة أهل اليمن، شرد وأخرج حتى كان يأوي إلى الجبال وإلى الوديان، آذوه السلام، حتى قال: ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ إذا كان الله ما سلم، نسب له الصاحبة والولد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، كل هذه يعني عبارة عن فرع وكذب، فما سلم الله من هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام كم قيل فيه من الأقوال الباطلة؟ كان الرجل يخرج من قومه فيحذرونه، يقولون: إذا احذر غلام قريش لا يفتنك. قصة طمام معروفة، كان يحذر من النبي عليه الصلاة والسلام ويقال فيه مجنون، ساحر، كذاب، إلى غير ذلك. قالوا: إنما يعلمه بشر. بماذا؟ أي نعم، هذا من ضمن الأسباب، هذا من ضمن الأسباب، وهناك أسباب أخرى. يعني قد تجد ممن ينبهر بحضارة الكفار من يتهم علماء المسلمين بهذا، وكثير ممن يطلق هذا إنما هم من أهل الأهواء والبدع الذين كان أهل العلم يحذرون من بدعهم وأهوائهم، فلذلك يرمونهم ب ما هم منه براء. وقد تجد بعض الحزبيين وبعض البدع ربما يمدح العالم ويثني عليه أمامك من أجل أن يدخلك في كيسه، وإذا اطمأن لك بدأ ينغز في ذلك العالم. قد يثني على العالم في علمه ويطعن فيه لأنه مخالف له في بدعته. على سبيل المثال، بعضهم كان يقول في الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قالوا فيه مكتبة قديمة. الرجل إمام حافظ، الشيخ مغفر رحمه الله حضر له بعض المجالس فقال: آية من آيات الله في الحفظ، يعني كان تقرأ الآيات عليه ويفسر هكذا بدون كتاب، واسع العلم، لكنه كان على السنة. فلما لم يوافق الحزبيين الحركيين من الإخوان المسلمين وغيرهم على ما هم عليه من الضلال، ماذا قالوا فيه؟ قالوا: هو مكتبة متنقلة، مكتبة قديمة تحتاج إلى تنقيح. هو مكتبة يعني عنده علم لكن قديمة تحتاج تنقيح، هكذا. والله المستعان.